يا أطفال،
يا مسلي الأطفال، يا حامل الأثقال، يا حبيس بئر الجار، يا مسموم أفعى المال، يا غريق بحر الدنيا، ويا أسير هموم الآمال، ألم تسمع أو تقرأ قول ذلك الحكيم عالم الغيب حين خاطب ولده الحبيب: بني، الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثير.
في كل ألف يبرز واحد، في كل ألف سنة يأتي شخص واحد يمكنه أن يتحمل ثقل التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: عبدي أطعني تكن مثلي، أنا غني لا أفتقر، أجعلك غنيا لا تفتقر.
إن سألتني عن عمق البحر أقول لك لا نهاية له، وإن لم تصدق فانظر إلى غواصي هذا البحر، أي أهل الدنيا من الأولين والآخرين، وانظر كيف غرقوا كلهم ولم يصل أحدهم إلى قعر البحر. وإن أردت أن تفهم أكثر فانظر لسوء حالك لترى أنك كلما نلت منها أكثر وجدت نفسك تطلب المزيد، ولا يقف طمعك عند حد معين.
كان الإمام الخميني يقول إن أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وآله هي تربيته لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن النبي إنما بعث لهذا الغرض. صحيح أن الآلاف أيضا قد استقوا من تعاليمه السامية، ولكن الهدف كان تربية الإمام علي، هذا هو هدف النبي. وإن مجيء الحائك والشيخ الأنصاري والحاج السبزواري والسيد علي الشوشتري فإنما كان مجيء كل هؤلاء الأجلاء لتربية المرحوم الملا حسين قلي.
هذه قرية شواند، مسقط رأس العارف السالك المرحوم الأخوند الملا حسين قلي الهمداني رحمة الله عليه. وهذه الدار التي تشاهدونها هي الدار التي ولد فيها المرحوم الملا حسين قلي الهمداني رحمة الله تعالى عليه.
المرحوم الملا حسين قلي الهمداني كان اسم أبيه رمضان علي، وكان راعيا يرعى الأغنام.
كان رمضان علي فلاحا ويرعى الأغنام، ولم يكن قد رزق بأولاد رغم مرور سنين على زواجه، وشاء القدر أن يتشرف بزيارة العتبات المقدسة. وعندما وصل إلى كربلاء نذر إذا وهبه الله ولداً أن يسميه غلام حسين، وأن يسعى لإرساله ليدرس الفقه والدروس الدينية. وعندما رجع وهبه الله ولدين، فسمى الأول حسين قلي، وكلمة قلي باللغة التركية تعني غلام، وسمى الثاني كريم قلي، وكريم قلي تعني عبد الكريم، ووهبه الله بنتا أيضا سماها ملك، فأصبحوا ثلاثة. وطبقا للوعد الذي قطعه عندما بلغ هذا الولد السادسة من عمره، أرسله إلى الكتاب في مدينة شاوند ودرس بعض المقدمات، ثم أرسله إلى همدان فدرس فيها سنتين، وبعد ذلك هيأ له بعض الملابس وطعام ثلاثة أيام وجاء به إلى طهران. وكان عندها في الثالثة عشرة من عمره، وأدخله مدرسة مروي، وأودعه لدى رئيس مدرسة مروي، وكان يدعى شيخ العراقين. كان اسمه الشيخ عبد الحسين الطهراني، وقد عرف بشيخ العراقين.
الحاج عبد الحسين الطهراني المعروف بشيخ العراقين، أحد علماء الشيعة في القرن الثالث عشر الهجري، وكان شيخ العراقين فقيها ربانيا وعالما محققا وزاهدا، وكان ذو ذاكرة قوية، وقد برع في الفقه والحديث والرجال والتفسير.
ومن هنا سافر إلى إصفهان، وللأسف لا نعرف كم سنة لبث في طهران وكم بقي في إصفهان. وفي إصفهان سمع بوجود عالم كبير اسمه الملا السبزواري أو الحكيم السبزواري في سبزوار.
سمع أنه يقوم بتدريس الفلسفة والمسائل العقلية هناك، فسافر إلى سبزوار.
قبل 180 عاما لم يكن قطع المسافة بين همدان وسبزوار أمرا يسيرا.
كان شابا عندما جذبه عطر زهرة سبزوار النابغة في الفقه والفلسفة، وصاحب كتاب المنظومة الملا هادي السبزواري جذبه لتلك الديار ليتعلم الحكمة ويتشبع بالعلوم المنقولة.
العقل دائما مهم، العقل جوهرة إلهية شريفة، ودون العقل لا يستطيع العارف فعل أي شيء، بل لا يستطيع أي إنسان فعل شيء، وإذا ضاع العقل ضاع الإنسان.
كتب الفيلسوف الشهيد الأستاذ مرتضى المطهري عن دراسة الآخند الملا حسين قلي الهمداني في محضر الملا هادي السبزواري، كتب يقول: إن كان جميع طلبة حوزة الحكيم السبزواري يفخرون بالدراسة فيها، فإن حوزة الحكيم تفخر بحضور رجل كهذا.
وبعد أن درس فيها عدة سنوات وتعلم كافة المسائل الفلسفية الأصولية، استأذنه وعاد إلى مدينة شواند وبقي فيها مدة قصيرة، ومن هناك شد الرحال إلى كربلاء.
كما يشتاق اللبلاب الحائر إلى شجرة السرو لينطلق إلى قمتها، فكذلك ابن الراعي الشوندي اختار كربلاء كما أراد أبوه، حيث تنتظره فيها شجرة طوبة. وسرعان ما سافر إلى كربلاء وتشبث بضريح الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
وحل في كربلاء واشتغل مدة بتحصيل العلوم فيها، وتزوج هناك، وكانت ثمرة زواجه ولدا يدعى الشيخ علي، وابنتان اسمهما ربابة وسكينة. وبعد مدة ازدهرت الحوزة العلمية في النجف الأشرف بحضور آية الله الأنصاري الذي يسمى بخاتم الفقهاء، فشد الرحال إلى النجف تاركا كربلاء، وحط في النجف ليكون في محضر شيخ الفقهاء العالم الجليل المرحوم آية الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه.
الشيخ الأنصاري حسب قولنا نحن الطلبة غني عن التعريف.
قال الإمام رحمة الله عليه: إن حشرنا الله مع الشيخ الأنصاري فهذا يكفينا، هذه هي المنزلة التي يحظى بها الشيخ الأنصاري.
كان المرحوم آية الله الأنصاري يدرس في مدرسة تدعى مدرسة الشيخ الأنصاري، وسميت هذه المدرسة فيما بعد باسم مدرسة الأتراك، فكان يحضر دروس آية الله الأنصاري.
وعرف حسين قلي الهمداني أن أستاذه يذهب في أيام الأربعاء إلى مكان ما.
شاهد أستاذه المرحوم آية الله الأنصاري يذهب في أيام الأربعاء إلى منزل السيد علي الشوشتري الذي كان طالب آية الله الأنصاري، فتعجب لذلك، وذات يوم تبعه حتى دخل ذلك المنزل.
ودخل ذات مرة فرأى أمرا عجيبا، رأى أستاذه المرحوم الشيخ الأنصاري جالسا بأدب جلسة الطالب أمام السيد الشوشتري، مع أنه كان يدرسه الفقه والأصول، وذلك بسبب عظمة درسه.
ولما رأى المرحوم الشيخ حسين قلي جاذبية وعمق درس الشيخ الشوشتري مال إليه وقال له: إذن لي أنا أيضا بالحضور. فنظر المرحوم السيد علي الشوشتري في عيني الآخوند وقال له: بإمكانك المجيء إلى منزلي في أي وقت تشاء وحضور درسي.
بعد هذا سأنير الآفاق بضياء قلبي، فقد بلغت الشمس وهذه نهاية سفري.
عندما شعر السيد أن الملا حسين قلي لديه القابلية والاستعداد والأهلية لهذا السبب، سمح له وأصبح أحد الطلبة المقربين من السيد علي الشوشتري، فتعلم السير والسلوك والأمور المعنوية.
في المجال العرفاني لا دعوة هناك أصلا، بل يجب أن يكون لديك الاستعداد فتتقدم. الأنبياء يدعون الناس، ولكن الأولياء لا يدعونهم.
ذلك الذي يبلغ مقام الهداية باختياره هو أولا وبالاكتساب ثانيا بطاعة الأوامر الإلهية ليبلغ قابلية فعلية، وبعدها يغدق الله عليه مواهبه.
العرفاء يبحثون دائما عن رجال مستعدين لديهم القابلية، فلا يبخلون على هؤلاء الأشخاص بأوقاتهم، ويقدمون لهم كل ما عندهم ويعلمونهم ويساعدونهم.
ولقد
وقصة الحاج السيد علي الششتري نفسه قصة طريفة يسردها المرحوم العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في رسالة لب اللباب، ويسرد قصة مجيء السيد علي الششتري إلى النجف الأشرف وبداية مسيرته العرفانية، وسأقرأ نص عبارة المرحوم الطبطبائي. يقول المرحوم العلامة الطبطبائي: قبل حوالي 100 عام كان في ششتر عالم جليل القدر يدعى السيد علي الششتري يراجعونه للقضاء وللمراجعات العامة.
في النصف الأول من القرن الثالث عشر كان في ششتر قاض وفقيه معروف بالزهد والرياضة وحبه للمهدي الموعود. وفجأة طرق روحه رسول ووحي فغير مستقبله.
نقطة بداية المسيرة المعنوية للمرحوم آية الحق السيد علي الششتري رحمة الله عليه كان رجلا حائكا.
قديما كانوا ينسجون البسط، والذي ينسج البسط يسمونه حائكا.
كان السيد الششتري مطلعا بمسؤولية القيادة الفقهية في منطقة خوزستان، وكان أيضا مطلعا بمسؤولية القضاء وإصدار الأحكام. وفي قضية أصدر رأيه، وكما ينقل عنه، طرق بابه حائك بسيط لثلاث ليال متوالية، وقال له في كل ليلة: الحكم الذي أصدرته لم يكن صائبا.
قال له: هذه الأرض ليتيم، وسند ملكيتها مدفون في منطقة كذا، والشهود شهود زور، أي شهدوا كذبا. وكان المرحوم السيد علي الششتري رجلا تقيا، لذا اضطرب لدى سماعه هذا الكلام لاحتمال صحته، فذهب إلى حيث أخبره الحائك ووجد سند الملكية هناك. وكان سند الملكية يكتب بخط اليد ويكتب في بيوت العلماء، وقد عثر عليه، وهذا يثبت خطأه. وعاد إليه الحائك في الليلة التالية وقال له: يا سيد علي، هذا ليس سبيلك. في الليلة الثالثة كذلك قال له: يا سيد علي، هذا السبيل ليس سبيلك.
قال له المرحوم الحائك: هذا السبيل ليس سبيلك، اسلك طريقا آخر، ارحل من هنا واذهب إلى النجف وسأوافيك فيها بعد 6 أشهر في وادي السلام. فترك كل متعلقاته الظاهرية، باع منزله وترك كل شيء ورحل مع عائلته. وبعد 6 أشهر وطبقا لوعده، ظهر أمامه فجأة في وادي السلام بشكل غير طبيعي، وأعطى تعليماته لهذا الشيخ الجليل. وفي تنفيذه لهذه التعليمات وجد المرحوم آية الله السيد علي الششتري طريقه نحو هذه القمة الشماء، واستطاع أن يكون مبدأ تربية جميع العرفاء الكبار على مر الزمان. در مسیر زمان
مثال تو اگر مثلك عندما ترتبط بالأولياء كمثل الذي يركب سفينة، فالسفينة تسير بك وأنت واقف. وتكون النتيجة أن تنتقل إلى الطالب علوم ومعارف الأستاذ حتى ما كان منها وراء الكلمات والألفاظ.
وتجلت رعاية السيد علي الشوشتري للآخوند الملا حسين قلي الهمداني بأبهى صورها في حادثة مرضه.
روي أنه عندما مرض المرحوم الآخوند الملا حسين قلي في شبابه، قدم أحد أطباء إيران المشهورين وكان من مريدي السيد علي الشوشتري، وجاء إلى النجف، وحالما سمع السيد بذلك وقبل أن يدعوه ليستريح قال له: اذهب إلى المدرسة الفلانية فيها طالب مريض.
وذهب الطبيب وعاد وقال: يا سيد، إن مرضه شديد وهو فقير وعلاجه مكلف. فقال المرحوم السيد الشوشتري: عالجه حتى لو كلف علاجه 100 تومان.
يقال عن 100 تومان يضرب بها المثل في الكثرة. ففي تلك الفترة عندما كانوا يريدون أن يقولوا أن فلانا غني، يقولون يملك 100 تومان.
لماذا؟ لأن المرحوم الأخوند يعلم ويعرف من هو وماذا سيكون. روى المرحوم آية الله نجابت أنه أمضى 22 عاما يطلب وجه الله، 22 عاما. وخلال هذه السنوات لم يبلغ المرحوم الآخوند مراده، فجلس في صحن أمير المؤمنين مهموما مغموما، فرأى قطعة خبز على الأرض، فجاءت حمامة فما استطاعت رفعها، وحاول الثانية فلم تستطع، وحاول الثالثة لم تستطع، وحاولت للمرة الرابعة كذلك لم تستطع، وهكذا حتى فعلت ذلك 22 مرة، وعندها تمكنت من أخذها، فألهم الآخوند أنه هو المعني بذلك، وأنها مدة 22 عاما التي حاول فيها، وأنه سينال مراده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إذن فهو الثبات والاستقامة.
خدايا إلهي، أنت منزه عن كل عيب ونقص. إن قضينا كل أعمارنا في طاعتك ولم نغفل عنها طرفة عين، فنحن ما زلنا مقصرين عن أداء بعض حقوقك، لأننا أفنينا أعمارنا في الغفلة والحسرة.
وعندما توفي الشيخ الأنصاري قرر المرحوم الملا حسين قلي الهمداني أن يستمر في تدريس طلبة الشيخ الأنصاري من حيث انتهى بوفاته، لأنه كان بارعا في الفقه والأصول، وهذا الأمر دقيق جدا. والحوزة أيضا وافقت على أن يجلس الملا حسين قلي الهمداني مكان الشيخ الأنصاري ويكمل درسه من حيث انتهى.
وهكذا جلس الآخوند الملا حسين قلي الهمداني على مسند الفقه الشيعي، وأصبح علم عصره في الفقه والأصول. ولكن السيد علي الشوشتري كان يضمر رسالة أخرى لقمر سماء المعرفة هذا لا يستطيع غيره القيام بها.
فكتب له رسالة قصيرة من عدة كلمات، خاطبه فيها: أيها الملا حسين قل الهمداني، ليس في هذا العمل إتمام الكمال لك، لا يناسبك أن تستمر في تدريس دروسه، إن لك مقامات أخرى، فاترك التدريس.
الفقيه الذي لا يفهم العرفان يتوقف في الأحكام الظاهرية ويبقى في حدود الظاهر إلى الأبد.
المرجعية لها مكانة رفيعة، وهو لم يتحمل هذه المسؤولية.
الشريعة قشرة والعرفان لب، والقشرة تعني الغلاف. عندما يقولون فلان قشري يعني يهتم بالقشور وينصب اهتمامه على القشور وسيبقى كذلك، ولكن القشرة ضرورية، القشرة ضرورية للعرفاء كي تحافظ على اللب.
إذا كان الأستاذ الملا حسين قلي الهمداني يوصيه بالابتعاد، لم يكن يعني أن يبتعد عن الفقه والأصول، بل عن مستلزمات الفقه والأصول كمراجعة الناس والوجوه الشرعية وأمثال هذه الأمور.
فتنحى الآخوند عن منصب الإفتاء وجلس في بيته، فقصده طلاب أذكياء. وبعد فترة قصيرة رحل السيد علي الشوشتري إلى جوار ربه ليغدو الآخوند حسين قلي الهمداني مصباحا ينير محفل طلبته.
إن رأيتم هذا الضعيف لا يستفيد من العقل ولا من النقل، فهو لأن أهم شيء لطالب القرب الإلهي أن يسعى ويجد في ترك المعاصي، وإن لم تفعل ذلك فلن يكون للذكر ولا للفكر فائدة لقلبك.
الشيطان لا ينشط إلا في ميدان وجود الإنسان وذاته، فإذا سددت هذا المنفذ بوجهه واتجهت إلى المعرفة وفتحت قلبك أمام الكنوز الرحمانية، ستتوالى المعارف على قلبك وتزداد شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكمال.
إن كان شخص دقيقا في عباداته الشرعية، أي أنه يؤدي واجباته بكل دقة ويبتعد عن الذنوب حقا، فإنه سيصل إلى ما يروم. طبعا لا يمكن ذلك بدون علم ولا بدون عمل.
في العرفان العمل ممهد للعلم، وفي العلوم الدنيوية العلم ممهد للعمل. فأنت تدرس الفيزياء مثلا لتصل إلى المريخ، وتدرس الكيمياء لتحضر مركبات كيماوية، لكن في الطريقة وفي الشريعة تصلي وتعمل الصالحات من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل على المعرفة.
وحالما يثبت لديك أن ترك المعاصي هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، فبادر إلى السعي والمجاهدة في حضرة القدس الإلهي، والتزم الأدب، واعلم أن كل أجزاء وجودك وذراته أسرى في يد القدرة الإلهية.
الملا حسين قلي رحمة الله عليه لم يؤلف الكثير في مباحث العرفان، ولكنه كان يدرس العرفان.
كما جاء في التذكرة فإنه درس حوالي 300 طالب، ومنهم 30 طالبا بارزا ومعروفا ومشهورا من المجتهدين الذين كان الجمهور يقتدون بهم.
كتب الشيخ أغا بوزرق الطهراني في كتابه نقباء البشر: اشتغل الملا حسين قلي الهمداني في تهذيب عدد من طلبته ليصبح كل منهم بعد ذلك نجما لامعا في سماء العلم والفضيلة. أنا لم أحظى بشرف خدمته، ولكنني أدركت عددا كبيرا من طلبته الذين لازموه ليلا ونهارا. إنهم طلبة نالوا مرادهم من جراء هذه الملازمة، ونالوا بذلك السعادة الأبدية. يمكنني أن أرى بوضوح التأثير الحسن لتربيته على وجوه من رافقه. قام المرحوم الآخوند طيلة حياته بتربية حوالي 300 طالب في السير والسلوك، يعد كل واحد منهم فخرا لتاريخ الحوزة الشيعية.
وفي كتاب أعيان الشيعة قال العلامة السيد محسن الأمين الجبل عاملي: كان للملا حسين قلي 3 دروس في اليوم، أولهما درس العرفان، ويليه درس الفقه، ثم درس الأصول. وكان الملا حسين قلي أثناء درس الفقه والأصول يرونه أحيانا يسكت ويظل ساكتا مدة ثم يستمر في الدرس، فيسألونه: سيدي لما هذا السكوت؟ فيقول: أخشى أن أنسى الله لحظة أثناء تدريس الفقه والأصول.
ذات يوم كان جالسا يدرس، وفجأة وأثناء التدريس قال: أحسنت يا سيد سعيد، أحسنت يا سيد سعيد. والسيد سعيد الحبوبي هو أحد العلماء العراقيين الكبار، وهو أيضا شاعر كبير، وهو معروف في العراق كشاعر، حيث تدرس قصائده في كتب الأدب وفي الفرع الأدبي كشاعر معاصر.
بعد انتهاء الدرس رجع الطلبة إلى المرحوم الحبوبي وأخبروه بما قاله الآخوند ذلك اليوم، وسألوه مما كان ذلك، فأجاب: كنت قادما من كربلاء إلى النجف وركبت زورقة.
وكان بجواري رجل نام وألقى برأسه على كتفي وقد جرى بزاقه على ملابسي.
أردت إيقاظه عدة مرات، لكنني صبرت ولم أقل شيئا، حتى وصلنا النجف الأشرف ونزل من القارب. وإلى هذا الأمر يشير الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: إنه أخفى رضاه في جفاء المخلوق. فكل من طلب رضاه عليه أن يتحمل إيذاء الغير. ومن خصوصيات الآخوند الأخرى تأثير أنفاسه القدسية على الآخرين.
كان في زمنه رجل يعمل مسؤولا أمنيا كبيرا لدى العثمانيين يدعى عبد الفرار،
ويقال أنه كان إنسانا شريرا، وكان كل من في النجف الأشرف يعاني من قسوته.
جاء يوما إلى هناك، وعندما رآه قال له الشيخ: ما اسمك؟ فأجابه: عبد الفرار.
فقال له: أفررت من الله أم من رسوله؟
فدهش الرجل عندما سمع هذه الجملة وتراجع إلى الوراء وذهب ولم يعد.
وعند صباح الغد جمع الآخوند طلبته وقال لهم تعالوا لتشيع جنازة مؤمن.
فذهبوا معه ودخلوا المغتسل فرأوا جنازة فسألوا عنها، فقيل لهم هذه جنازة عبد الفرار.
تحدث أحد مريدي الآخوند مع زوجة الرجل كيف مات؟ فقالت لا أدري، لم ينم طيلة الليل وكان يكرر جملة هل فررت من الله أم من رسوله؟
في عام 1332 ميلادي كانت آخر رحلة له إلى كربلاء، حيث ذهب إلى الحمام، وعندما كان في حوض الحمام أصابته سكتة قلبية ودفن هناك في كربلاء المقدسة حيث خزانة مجوهرات الإمام الحسين عليه السلام. إذا دخلت صحن الإمام الحسين عليه السلام من الباب الزينبي تجد محل دفنه على شمالك في الحجرة الرابعة.
نفس الفداء لقلوب يسطع فيها الله جل جلاله. إذ بلغ ارتفاع منزلتهم أعلى عليين، قطعوا أسباب وصلهم الدنيا وانشدوا إلى عالم الأنوار الساطعة بالمعرفة والمرتدية. خلع المحبة، زهدهم أعطى عن الدنيا، توكلهم استقام بالتوحيد، ففروا من الدنيا وأنسوا بمقام القرب. فكرهم نور وذكرهم نور وباطنهم وأجسامهم وأرواحهم وخيالهم وعقولهم وجنانهم كلها نور، فقد غرقوا في بحر النور. كفى أين أنا من مدح الأطهار ووصفهم؟ أنا وأمثالي علينا أن نفكر بترك المعاصي، فعلى حد علمي واجب المريض مراجعة الطبيب وطاعة أوامره، وواجب الطبيب معالجته.